هذا البودكاست برعاية مركز التميز للتوحد الذي تم إنشاؤه تحت رعاية ودعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي وبدعم سخي من البنوك السعودية. ويهدف المركز إلى خدمة الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد أسرهم وتحسين جودة حياتهم ودعم تطوير خدمات الرعاية التأهيلية لهم.
مرحبا جميعا، حياكم الله مستمعي بودكاست دردشة التوحد. معكم الدكتورة رفيف السدراني، منسقة قسم تطوير المحتوى في مركز التميز للتوحد. ضيفتنا لليوم الأستاذة ملاك الرمضي، كبير أخصائي النطق واللغة في مركز التميز للتوحد. حياك الله أستاذة ملاك.
حياك الله دكتور رفيف، شكرا على الاستضافة، وحابة أشكر كل المستمعين حلقتنا اليوم.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
سعيدين حنا بتواجدك معنا اليوم، ومتحمسين ندردش معك عن استخدام اللعب لتطوير مهارات التواصل لدى الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد. أستاذة ملاك، نلاحظ أنكم كأخصائيين اللغة والتخاطب في الجلسات تلعبون مع الطفل بشكل كبير،
صحيح،
وتقيمون مهارات اللعب،
صحيح.
طيب وش الفائدة من هذا؟
والله دكتورة سؤالك مرة حلو. فعلا احنا اللعب جدا مهم لتطوير مهارات التواصل.
أيوة.
واحنا دائما نسميه يعني كأخصائيين العلاج المبني على اللعب او المعتمد على اللعب.
أيوة.
عادة احنا الأطفال اللي أقل من عمر 5 سنوات نقدم لهم الخدمات العلاجية او نستهدف اهداف معينة لتطوير مهارات اللغة والنطق باستخدام اللعب والمهارات اللعب.
ممتاز.
اللعب نفسه كلعب هي عبارة عن مهارة نمائية. أيوة. وفي دائما تشبيه يعني حتى في الليترتشر في الارتكلز في المقالات العلمية يقولك ان اللعب هي وظيفة الطفل، يعني عطوا الطفل فرصة انه يروح يلعب ويستكشف الالعاب.
حلو.
وطور مهارات اللعب.
طيب الحين يا استاذة ملاك، انت وش قصدك باللعب؟ يعني هل مثلا زي الطفل الصغير مثلا يلعب بالجوال زي او يلعب بالسيارة او تلعب البنت بالعروسة، وش بالضبط قصدك بهذه الالعاب؟
طيب طبعا اللعب هو شيء مرة مهم لتطوير مهارات لغوية واجتماعية وإدراكية.
أيوة.
دائما حنا نقول اللعب هي عبارة عن مهارة نمائية، يعني زي ما مهارات الحركة تمشي يعني تتطور بحركة تسلسلية، مهارات الحركة الدقيق الحركة الكبير مثلا اللي هو النطق واللغة،
يعني
الإدراك، هذه كلها عبارة عن مهارات نمائية، صح؟
حلو. إيه.
طيب اللعب نفس الشيء، هي عبارة عن مهارة نمائية تسلسلية وفي لها مراحل.
ممتاز.
قد يكون لها مراحل اجتماعية وهي عبارة عن 5 مراحل، أو في أنواع من اللعب نسميه اللعب الإدراكي.
طيب خلينا نبدأ من أول، يعني قصدك أنه مثلا في عمر السنة يختلف اللعب عن سنتين؟
طبعًا.
أو عن 3 سنوات؟
طبعا.
طيب وش المراحل أو الأنواع؟
طيب أنا راح بس أقولك إياها بصورة بسيطة. بالنسبة للعب اللي لها مراحل اجتماعية، يعني هدف اللعب.
أيوة.
يكون له هدف اجتماعي يبغى يتفاعل فيه مع أطفال آخرين أو مع أشخاص آخرين. بالنسبة للمراحل هذه زي ما قلنا 5 مراحل. أول شيء اللعب اللي بدون هدف، يكون اللعب الطفل يلعب بدون أي هدف باستخدام الألعاب.
أيوة.
بعدها يتطور الطفل كمهارة، يعني تتطور هذه المهارة ويكون اللعب لعب انفرادي. بعدين يتطور كمان هذه المهارة ويكون اللعب من خلال المشاهدة، يعني يحاول يشوف الأطفال ويراقبهم، ممكن يقلدها، ممكن يحاول يلعب. بعدين تظهر مهارة اللعب، إحنا نسميه اللعب المتوازي، يجي الطفل ويروح يلعب عند الطفل الثاني، مو بشرط يلعب بألعابه بس إنه ياخذ لعبته ويجلس جنب اللعبة الثاني، الطفل الثاني.
ممتاز.
وبعدها بعدين في عندنا اللعب المترابط، اللي أنا مثلا زي الطفل الأول يكون معاه سيارة، الطفل الثاني يكون معاه سيارة ويحاولون يضربون السيارات في بعض.
أيوة.
هذا إحنا نسميه اللعب مترابط. وآخر يعني أعلى أنواع اللعب.
أيوة.
الاجتماعي إحنا نسميه اللعب التعاوني، إنه لعبة واحدة طفلين يلعبون فيها مع بعض
بالدور
ويكون فيها تكميلية، يعني الطفل الأول يحط قطعتين مكعبات.
أيوة.
بدل يجي الطفل الثاني يحط مكعب، بدل يرجع الطفل الأول يحط مكعبين وهكذا، وهذا احنا نسميه اللعب التعاوني، وهذه كلها مراحل لعب اجتماعيه نسميها.
ممتاز. اخر مستوى من اللعب يلعبون مع بعض بدون ما يكون فيه هواش او يعني يكون اللعب تعلمون الأطفال يلعبون بشكل بالأدوار، بالاحترام الدور، احترام الطرف الثاني؟
إلا طبعاً في أيوة. قاعدة عامة إحنا أخصائيين النطق نقولها أيوة. إذا الطفل ما يعرف يلعب ندرب الطفل كيف يلعب اللعبة. أوه. يعني إذا الطفل ما يعرف يلعب إنه يبني مكعبات أدربه شلون يبني المكعبات هذه.
ممتاز.
بعدين إذا وصل مرحلة إنه بدأ يلعب لعب تعاوني معي أنا كأخصائية أبدأ أستهدف أهداف تواصلية تفاعلية، يعني إذا صار يعرف يلعب اللعبة له. أبدأ أدخل هدف له دخل في التواصل التفاعل، مثلا أجي أدربه على الطلب أخليه هو يطلب من الطفل الثاني
أيوة.
مثلا ممكن مثلا أخذ مكعب أحمر، ممكن أخذ مكعب أو أبغى أخذ مكعب، فيكون على حسب الهدف اللي أنا أشتغل عليه وأستهدفه في الجلسة
أيوة.
أقدر أطبقه في أثناء هذا اللعب.
ممتاز. طيب مثل ما احنا عارفين استاذة ملاك انه الاطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد يكون عندهم صعوبات في اللغة اللفظية والغير لفظية او في التفاعل الاجتماعي بعد، فخبرينا وش اشكال اللعب اللي تكون عند الاطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد؟
طيب بالنسبة للعب نفسه زي ما قلنا في لعب لما نجي نقيم اللعب هل هو لعب له هدف اجتماعي
أيوة.
او نروح المستوى آخر اللي احنا نسميه اللعب الإدراكي. كيف الطفل يلعب باللعبة، كيف طريقة أيوة. استخدامه باللعبة هذه
أيوة.
وهذه عادة احنا نشوفها عند أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، وهذه كمان لها أنواع
حلو
يعني مثلاً عفواً
معلش قطعت، قصدك أنه الطفل يلعب باللعبة بشكل الصحيح
واحدة منها
إيه؟
طبعا هي زي ما قلنا هي عبارة عن تسلسلية وهي عبارة عن خط
مستمر أيوة.
كل ما تطورت مهارة اللعب عند الطفل كل ما انتقل المستوى اللي بعده، يعني مثلا أبسط أنواع أيوة. اللعب احنا نسميه لعب الاستكشافي، لجاء الطفل ياخذ اللعبة يناظرها أيوة. يشمها يحطها في فمه يبدأ يطلع الأصوات يحركها عشان يسمع الصوت، هذا اللعب مرة بسيط نشوفه عند الأطفال اللي بعمر الأشهر نسميه لعبة استكشافية، الطفل يستخدم حواسه لاستكشاف هذه اللعبة
صح وأكثرها بالفم بالنسبة للأطفال الصغار
أيوة بالضبط. بالنسبة للعبة اللي بعده إحنا نسميه لعب الوظيفي اللي هو الاستخدام الحقيقي للألعاب، يعني شلون مثلا لو أعطيه كرة يشوتها، لو أعطيه سيارة يمشي السيارة صحيح. على الأرض
إيه؟ لو العروسة للبنت هل هذا ينطبق؟
طبعا
العروسة البنت ترضعها مثلا تهتم فيها تنومها
طبعا هذا احنا نسميه من اللعب الوظيفي، وفي تقييم مهارات التواصل واللغة وحتى في المهارات الاجتماعية نقيم هذا النوع من اللعب.
ممتاز.
نشوف نعطي الطفل الدبدوب او اللعبة واقول له الدبدوب جوعان ايش تسوي في الدبدوب، واعطيه ملعقة مفروض يأكل الدبدوب
حلو.
بعدين اقول الدبدوب عطشان واعطيه كاسة ويشرب الدبدوب
أيوة.
هذا بالنسبة للعب الوظيفي. بالنسبة للمستوى اللي بعده طور الطفل مهاراته نروح نتكلم عن شيء احنا نسميه اللعب التخيلي. اللعب التخيلي اللي هو مقسم إلى جزئين، في مبكر واللي احنا نسميه اللعب الرمزي
أيوة.
يعني انه شيء يمثل شيء آخر. مثلا في احنا عندنا صورة مشهورة عند أخصائي النطق واللغة طفل ماسك موزة وحطها أيوة. في إذنه ويكلم فيها أيوة. هذا احنا نسميه اللعب الرمزي، معناتها انه الموزة تمثل جوال وأنا أستخدم الموزة كما لو أني أستخدم الجوال وأتكلم فيه.
ممتاز.
فهذا بالنسبة للعب الرمزي غالباً ما نلاحظه عند الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. كمان اللعب الوظيفي في كثير أطفال تكون أو تظهر عليهم مهارة اللعب الاستكشافي أكثر من الوظيفي.
ممتاز.
يعني كيف أعطيه مثلاً أعطيه سيارة يحطها في فمه مثلاً أعطيه لعبة مثلاً طلع أصوات ولا شيء يصير يبدأ يناظرها بعينه
أيوة.
بدل ما يحاول أنه يحركها
حلو.
أو يدورها. طيب بالنسبة نكمل أنواع اللعب الإدراكي قلنا أبسط نوع اللعب الاستكشافي، بعدين تتطور يعرف الطفل كيف يستخدم اللعبة بالطريقة الصحيحة اللي احنا نسميه اللعب الوظيفي، بعدين يبدأ اللعب التخيلي اللي هو زي ما قلنا اللعب بسيط اللي احنا نسميه اللعب رمزي، بعدين يكون معقد أكثر اللي هو فيها تبادل بالأدوار
أيوة.
مثلا أنا أكون الدكتورة وأنت المريض أنا المعلم وأنت الطالب، فهذا النوع من أنواع اللعب التخيلي المتقدم
حلو.
بعدين عندنا اللعب البنائي اللي يكون هو طفل ثاني يتعاونون للعب أداء لعبة معينة، وآخر شيء له اللعب بالقوانين هل الطفل قادر أنه يحفظ قانون اللعبة زي أيوة. مثلا حركة ستوب
شجرة نملة
شجرة أيوة. نملة أونو، دومينوز، كل هذه الألعاب اللي تحتاج إنه يحفظ الطفل قوانين معينة ويحاول
أو لعبة الكراسي استاذة ملاك،
صح لعبة الكراسي هذه كمان يعني تحتاج
إنه الطفل يعرف القانون حق اللعبة،
يعرف القانون ويكون فيها مهارة اجتماعية كمان، يعني يصير يحاول يبحث عن أطفال الآخرين عادة يكون فيها أسئلة، يكون فيها أجوبة، يكون فيها حوار بين الأطفال، وهذه تحفز هذا النوع من مراحل التطور اللغة.
ممتاز. طيب استاذة ملاك، هذه أنواع الألعاب أو الأشكال ما نلاقيها عند الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، طيب خبري الحين وش الأشياء اللي نحصل الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد يلعبون فيها، أشكال أو أنماط اللعب لديهم؟
طيب من أنماط اللعب اللي إحنا نلاحظه كثير إحنا نسميه اللعب الاستكشافي،
أيوة.
إنه الطفل يحط الأشياء في فمه،
أيوة.
يبدأ يحاول إذا عطيته السيارة يبدأ يناظر كفر السيارة ويدور يدور كفر السيارة.
أبسط الأنواع هذا،
أي هذا بالنسبة له إنه عنده احتياج حسي فيحاول إنه يستخدم حواسه لاستكشاف هذه اللعبة. هذه دائما نلاحظها، وكمان اللعب الرمزي، يعني في بعض المقاييس لتشخيص اضطراب طيف التوحد يحاولون يشوفون مهارة اللعب الرمزي عند الأطفال.
أيوة.
مثلا حتى كمان لما أجي أقول له يلا يلا هذه كورة مثلا، وأمثل في الهواء أنه كأنه هذه كورة، يلا شوت الكورة مع أنه ما في كورة حقيقية، هي عبارة عن هواء تخيلي. فنختبر الطفل هل قادر أنه يرمز هذا الهواء بكورة ويبدأ يلعبها بالطريقة هذه. طيب أبذكر كمان نقطة أنه في هو اللعب التمثيلي أو الإهامي وفيها تبادل أدوار. أيوة. أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد عندهم صعوبة أنه هو يتقمص شخصية أخرى ويفكر بطريقة تفكير غير طريقة تفكيره العادية، فهذا النوع من اللعب كمان يتأثر.
ممتاز. طيب ونلاحظ أنه الأطفال اللي لديهم اضطراب طيف التوحد مثلا يلعبون بشكل متكرر بالألعاب استاذ ملاك، مثلا زي السيارات يصفونها بعدين يرجعون يصفونها مرة ثانية، أو يكون مثلا أنه بس يناظر الكفر السيارة نفس ما قلتي ويحركها، فما يستخدمونها بالشكل الصحيح اللي مثل أقرانهم اللي نموهم طبيعي.
صحيح. فهذا اللي احنا نسويه في الجلسات العلاجية في النط،
أيوة.
في جلسات اضطرابات النطق واللغة، نحاول ان نطور مهارات اللعب عنده، بدل ما يكون لعب استكشافي يكون لعب وظيفي، ابدأ اعلمه كيف هو يلعب بالسيارة بالطريقة الصحيحة، واذا اتقن هذه المهارة ابدأ ادخل فيها هدف تواصلي اجتماعي، انه مثلا ايش تبغى، ابغى سيارة، وبعدين اعطيه السيارة ونبدأ نلعب انا وياه في السيارة بالطريقة الصحيحة.
طيب ممتاز. استاذة ملاك الحين ابغى نعرف وش الالعاب اللي تستخدمونها لتطوير مهارات التواصل لدى الاطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد؟
طيب ابسط انواع الالعاب اللي احنا نسميها الكازن افكت، اللي هو تعطينا فعل ويعطيك رده فعل.
أيوة.
زي اللي هو المهرج اللي جوا الصندوق اذا حركناه. أيوة. يطلع المهرج. أيوة. جاك ان ذا بوكس. فهذه فكرتها انه كهدف انه لطلب الزياده، مثلا اذا ابغى ادرب الطفل. أيوة. يبغى يطلب ثاني.
أيوة.
فيصير انا اسوي هذه اللعبه كم مره واعطيه اياه، يا اما يكون يطلب مساعد اذا هو مو عارف كيف يحرك. أيوة. اللعبه هذه كمان نستخدم الببلز مره كثير في الجلسات العلاجيه لطلب زياده، لطلب مساعده، حتى للتسميه. كمان نستخدم الالعاب اللي فيها زي المسارات القطار. أيوة. مسار السيارات عشان ندرب الطفل بتبادل الأدوار، أنه أنت دورك تحط السيارة فوق وتنزل، وإذا خلصت بعدين دوري وأنا.
أيوة.
فأنا أدرب الطفل على تبادل الأدوار، فهي تعتبر من المهارات القبل اللغوي اللي ضروري نطور الطفل عليها.
صح.
فأنا أعطيه دور بعدين أقول دور مين بعدين يقول دوري.
يعني صاحب هذه اللعبة لعبة السيارات أنت تدربين على كيف أنه يحترم الأدوار وكيف أنه يتفاعل اجتماعياً وكيف أنه يتواصل إذا عنده لغة لفظية،
وكمان ممكن كيف أنه يطلب، يعني إيش تبي
يطلب. أيوة.
أبي سيارة حمراء، أبي سيارة صفراء، أبي سيارة كبيرة، أبي سيارة صغيرة. فهذه كمان نستخدمها كألعاب. نستخدم البازلز مرة كثير، نستخدم وزعة الأشكال.
كيف تستخدمون البازل؟
نستخدم البازل عادة إما لتسمية الحيوانات، إصدار أصوات الحيوانات، طلب الحيوان. طبعاً هذه كلها ألعاب في مرحلة اللعب الوظيفي. بالنسبة للعب اللي هو الرمزي اللي زي ما قلت لك، ممكن ناخذ العروسة ونأكل عروسة نشربها، بس ما أعطي الأدوات الحقيقية، يعني ما أعطي كاسة وأعطي ملعقة، لا أجي أعطيه أدوات ثانية، مثلاً أجي أعطيه قلم وأقول له يلا هذا تخيل إنه هذه ملعقة، أيوة. يلا نأكل العروسة، ويبدأ يأكل العروسة.
مستوى هذا أعلى صح؟
طبعاً هذا اللي نسميه اللعب الرمزي.
أيوة.
من الأشياء كمان اللي إحنا دائماً في جلسات النطق واللغة يكون فيه اللي هو البيت.
أيوة.
المنزل، واللي يكون فيه أب وأم وولد، أيوة. وبنت، ونبدأ نمثل أدوار إني أنا الأم وأبدأ أسوي بعض المهام وأتكلم لغة باسمها. إنه أكون يعني وجهة نظر شخص آخر مختلف.
أيوة، وأحط مكاني مكان الشخص الآخر.
مكان شخص الآخر. كمان إنه مثلاً أخلي الطفل يبدأ يلبس شخصيات، يعني مثلاً أنت اليوم بسة.
أيوة.
إيش تبغى؟ وأبغى مثلاً البسة تبغى تأكل، وهو يبدأ يمثل إنه كأنه بسة. كمان هذا لعب إيهامي بسيط.
طيب كيف اللي معليش استاذ ملك، بس دائما الاطفال يلعبون هذا اللعب انه يتخيل نفسه الدكتور مع السماعه
صح،
ولابس الجاكيت الابيض.
إيه هذا اللي احنا نسميه رول بلاي، اللي هو اقتماص الشخصيات.
أيوة.
احنا دائما نشجع كمان هذا الشيء لتطور اللعب التخيلي، اللي احنا دائما نشوف انه فيه تاخر او غياب عند الاطفال ذوي اضطرابات التوحد، فنشجع مثلا انت اليوم دكتور، يلا نكشف على الدبدوب الحين ايش نحتاج، ايش يا دكتور ايش رايك، مثلا دبدوب مريض ولا طيب نعطيه دواء ولا لا.
أيوة.
فهذا النوع من الحوار كمان يطور مهارات اللعب عند الطفل، بالاضافه انه يطور اللغه، انه مثلا يقدر يجاوب على اسئله مين وليش وكيف، ويقدر يرد على الاسئله.
أيوة. تفاعل اجتماعي صح. طيب جميل جدا استاذه ملاك. طيب نوع اللعب أو نوع اللعبة اللي تستخدمينها مع الطفل تختلف من شخص لآخر صح؟
صحيح.
بناء على إيش؟
طبعاً أهم شيء اهتمام الطفل.
أيوة.
نحاول دائماً ننظم لاهتمامات الطفل، هذه ضروري. زائد أنا إيش هدفي؟ هل أنا أبي أدرب الطفل على كيف يتعلم مرحلة جديدة من مراحل اللعب اللي هو ما يسويها؟
أيوة.
فأنا أحاول أروح للمستوى اللي بعده،
طوري
إذا كان لعب استكشافي أدربه على اللعب الوظيفي، لعب وظيفي أدرب على اللعب التخيلي اللي هو الرمزي، أو مثلاً بس اللعب المبكر يعني اللي هو اللعب الرمزي. إذا عنده اللعب الرمزي أبدأ أطورها أن تكون اللعب الإيهام المتقدم.
ممتاز.
وهكذا، وعلى أساسها أنا أختار الألعاب بناء على اهتمامات الطفل وزائد الأهداف اللي أنا حاول أستهدف.
حلو، ممتاز جداً. طيب أستاذة ملاك عطينا كلمة أخيرة حابة تشاركينا فيها.
طيب بالنسبة للعب يعني إيه؟ أكثر مواقف الطريفة اللي صارت لي.
أيوة.
يعني أنا أستخدم الألعاب مرة كثير، خاصة مع أطفال أقل من عمر 5 سنوات، دائما غرف أخصائي النطق واللغة ونستخدم الألعاب، نستخدم الكتب في الجلسات.
ممتاز. إيه؟
فكان عندي طفل عنده اضطراب، ما هو اضطراب طيف توحد، نوع آخر من الاضطرابات اللي تأثرت على الكلام واللغة عنده. فكنت أنا واحدة من الأسئلة اللي ضروري أسألها الطفل عشان أشوف إذا هو واعي لسبب وجوده عندي في الجلسة، فكنت أسأله إنه أنت ليش جاي هنا؟
إيه؟
قال أنا جاي عشان ألعب مع دكتورة الألعاب. فضحكني الموضوع إنه يعني هو يحسبني إني أنا متخصصة في إني ألعبه وألعب معه. طبعاً ضروري إن نلعب مع الأطفال ونطور مهارات اللعب، وضروري يكونوا مستمتعين، لأنه بهالطريقة هم راح يتعلمون، راح تتطور مهاراتهم،
وراح يحبون الأخصائي زيادة.
طبعاً أكيد
صح.
الله يعطيك العافية.
الله يعطيك العافية. شكراً لك أستاذة ملاك. الحين وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. نشكرك مرة ثانية أستاذة ملاك، صدق موضوع شيق ومفيد، والحين عرفنا أنه الألعاب مو هدفها بس اللعب، مهارات اجتماعية ومهارات الكلام واكتساب الأدوار والمهارات الإدراكية. أعزائي المستمعين نشكر لكم متابعتكم، وأتمنى تكونون استفدتم من الحلقة، وبإمكانكم مشاركة الحلقة مع الأشخاص المهتمين من حولكم، وإذا أعجبتكم حلقتنا لا تنسون تقيمونا. انتظرونا مع ضيوف مميزين في حلقاتنا القادمة، وفي أمان الله.